السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر ويقدم نشرة الأخبار. أعلن مصدر في وزارة الداخلية العراقية السبت مقتل جنديين عراقيين وجرح 5 أشخاص آخرين، هم 3 جنود ومدنيان، في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي في وسط بغداد. ونقلت وكالة فرانس برس الأنباء عن المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن الانفجار وقع عند 9:40 صباحا بالتوقيت المحلي في شارع 62 الكائن في منطقة الكرادة، وأضاف أنه أسفر أيضا عن تدمير 4 سيارات. دعا رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عبد العزيز الحكيم السبت الشعب العراقي إلى تأييد الدستور في الاستفتاء المقرر في 15 تشرين الأول. وأفادت فرانس برس بأن دعوة الحكيم الذي يرأس أكبر الأحزاب الشيعية ويتزعم قائمة الائتلاف العراقي الموحد وردت في سياق كلمة ألقاها في مهرجان أقيم في بغداد إحياء لذكرى انتفاضة عام 1991. ونقلت عنه القول: يجب علينا حسب الرأي الذي بينه المراجع العظام أن نذهب إلى الصناديق ونقول نعم وننجح الدستور من أجل المضي قدما لبناء العراق الجديد، بحسب تعبيره. نقل عن أحد المحامين العراقيين قوله اليوم السبت إن قاضيا عراقيا أصدر مذكرتي اعتقال بحق جنديين بريطانيين تم تحريرهما في غارة بريطانية مثيرة للجدل في مدينة البصرة الأسبوع الماضي. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن قاسم السبتي نقيب المحامين في البصرة أن القاضي راغب حسن اتهم الرجلين بقتل شرطي عراقي وإصابة آخر وحيازة أسلحة غير مرخصة وهويات مزورة، فيما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية السبت أن مذكرات الاعتقال ليس لها أي سند قانوني. وصرح ناطق باسم الوزارة في لندن بأن جميع الجنود البريطانيين في العراق يخضعون للسلطة القضائية البريطانية، ولم يتضح بعد مكان الجنديين. وكانت الحكومة العراقية أعلنت من جهتها أمس أن فريقي تحقيق أحدهما تابع لوزارة الداخلية والآخر لرئيس الوزراء إبراهيم الجعفري يجريان في البصرة تحقيقا حول الأحداث التي كان ضالعا فيها جنديان بريطانيان. وقال الناطق باسم الحكومة ليث كوب في تصريحات بثتها وكالة فرانس برس إن الفريقين يحققان في تفاصيل وظروف هذا الحادث، مشيرا إلى أن التقارير ستنشر خلال الأيام المقبلة. في لندن شارك آلاف الأشخاص اليوم السبت في تظاهرة دعت إلى سحب القوات البريطانية من العراق. وأفادت وكالات أنباء عالمية بأن هذه التظاهرة نظمت بالتزامن مع مسيرات أخرى مناوئة لحرب العراق في عدد من العواصم الأوروبية بينها روما وباريس ومدريد وكوبنهاغن وأوسلو وهلسنكي. ومن المقرر أن تجرى تظاهرات مماثلة في بعض المدن الأمريكية بينها واشنطن ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وسياتل. في الولايات المتحدة ضربت الرياح القوية والأمطار الغزيرة ولايتي تكساس ولويزيانا اليوم السبت في الوقت الذي وصل فيه الإعصار ريتا قادما من خليج المكسيك، ومعه عاصفة من المتوقع أن تغرق المدن الساحلية في الولايتين. وبعد أن اجتاحت حقول النفط البارزة قبالة الساحل استهدفت العاصفة القوية سلسلة مصافي النفط على الساحل حيث يتم إنتاج جزء كبير من البنزين والبتروكيماويات. يشار إلى أن إعصار ريتا هو ثاني إعصار قوي يضرب الساحل الجنوبي الأمريكي في أقل من شهر، حيث يأتي في أعقاب الإعصار كاترينا الذي دمر جنوب شرق ولاية لويزيانا ومنها مدينة نيو أورلينز وولاية ميسيسيبي ليقتل 1069 شخصا على الأقل. وأفادت رويترز بأن الإعصارين معا قضيا على كل إنتاج الطاقة تقريبا في خليج المكسيك بالإضافة إلى 30% من إنتاج مصافي النفط في الولايات المتحدة. في بيروت صرح وزير العدل اللبناني شارل رزق السبت بأن لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري ستسلم كلا من وزارة العدل والمنظمة الدولية نسخة عن تقريرها في 21 من تشرين الأول، أي قبل 3 أيام من انتهاء مهمتها. في كابول أفيد اليوم السبت بأن جنديين أمريكيين أصيبا في انفجار قنبلة كانت موضوعة على جانب الطريق في جنوب أفغانستان، فيما تضاربت التقارير عن موقع أحد قادة طالبان اعتقد في وقت سابق أنه جرت محاصرته. رويترز نقلت عن الجيش الأمريكي أن الجنديين أصيبا عندما انفجرت قنبلة لتصيب سيارتهما أثناء مرورهما في دورية شمال غربي مدينة قندهار الجمعة. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها لحضراتكم ناظم ياسين من إذاعة العراق الحرة. إلى اللقاء.
مستمعينا الأعزاء نجدد لكم التحية في مستهل هذه الساعة من بثنا التي نبدأها بتقرير من بغداد عن شروع فيلق المهندسين في الجيش الأمريكي في بناء 247 مخفرا حدوديا. مزيد من التفاصيل من ليث أحمد في بغداد.
أعلن قائد فيلق المهندسين في الجيش الأمريكي لمنطقة الخليج البريغادير جنرال مكوي أن قواته باشرت بإنشاء 247 مخفرا حدوديا من أجل أن تستخدم من قبل قوات حرس الحدود العراقية للسيطرة على حدود العراق مع دول الجوار. جاء ذلك خلال لقاء خاص أجراه مكوي مع عدد من وكالات الأنباء العراقية.
We have a total of 247 border force, and we've started almost all of them, and we've got about 118 of them complete right now.
عدد الكلي هو 247 مخفر حدودي، انجزنا من عنده 118 مخفر حدودي.
247 مخفر حدودي هل سيغطي كافة حدود العراق أم المناطق المتوترة فقط؟ وهل توقعون إنشاء هذه المخفر الحدودية سوف يحد من دخول الإرهابيين وتسلل الإرهابيين إلى العراق؟
The whole border. It covers your border with Iran, Kuwait, Saudi Arabia, Syria and Jordan, and some in Turkey but less.
فيغطي كل حدود العراق امتدادا من الكويت السعودية والأردن وسوريا، بعض المخافر الحدودية أيضا مع تركيا. البناية ما تقدر توقف شيء، يوقف تسلل الإرهابيين من خارج والسيطرة على الحدود هي تتم من قبل من قوات الحدود اللي داخل هذه البناية. الحكومة العراقية مع الحكومة الأمريكية يقومون بتدريب قوات الحدود للمشاركة في إيقاف متسللين الجانب أو بات الكلام بأنه بناء بحدة مسوي شيء لازم داخلها بأنه هو اللي حافظ عليها. فصارت عندنا تجربة في جنوب العراق مع الحدود العراقية السعودية مع التحديد العراق، كان هناك 6 بنايات مخافر حدودية دمرت لأنه ما كان بها أحد.
Somebody, I don't know who, came in and partially destroyed those border forts. So we have to rebuild them.
وفي رده لسؤال تقدمت به إذاعة العراق الحر حول صرف أموال طائلة على مشاريع لا تحتاج لمثل هذه الأموال، أجاب قائد فيلق المهندسين.
Well, we started with this belief that when the war was over.
عندما بدأنا في مرحلة إعادة الإعمار وهي بعد الحرب الروسية ما كان هناك شركات عراقية وإمكانيات عراقية بأنها تقدر تعمل، ما كانت موجودة، وهذا سبب الفوضى اللي حدثت وراء الحرب. فتعانينا بالمقاولين الأجانب والمقاولين الأمريكان مثل ما نقول العمود يساعدونا في بدعم حملة الإعمار.
They are more expensive.
فهم أغلى من الفعل. كانت نقطة تحول من 10 أشهر تقريبا بأنه حاولنا مباشرة أن نتعامل مع العراقيين ونكون العراقيين هم المقاول المباشر مع قوات متعددة. فمن على نهاية البرنامج لإعادة الإعمار اللي إحنا نقوم به تقوم بأنه هاي الفترة الأخيرة اللي تبقت من البرنامج كلها تكون مشروف عليها من قبل الشركات العراقية.
What you will see with the remainder of the program, the majority will be done by Iraqi firms.
وأكد مكوي أن العديد من المشاريع العملاقة في مجال الكهرباء والماء سوف يتم الانتهاء منها نهاية الشهر كانون الأول القادم.
You know, the way we started this was this notion of needing to build the large capital projects to provide
نعم يقولون اتفق الرأي معك وإحنا دين نعمل على مشاريع عملاقة وكبيرة مشاريع نسميها رئيسية. فهذه المشاريع إن شاء الله ستنجز وذاك الوقت بس يحتاجها وقت لأن تنجز. ركزنا على مشاريع توليد الطاقة لأنه هذه خاصة مشاريع توليد الطاقة الكهربائية كانت مهملة لعدة سنين مضت. وأيضا إحنا دين نعمل على مشاريع صرف المياه وإحنا ركزنا على هذه المشاريع من 6 أشهر مضت وراح إن شاء الله يحس تغيير ملموس للمواطن. إحنا نعمل على المشاريع العملاقة اللي هي مثلا توليد الطاقة ومشاريع تصفية المياه وتعلية المياه وتصريف المياه. وأيضا نعمل بنفس الوقت في هذه القطاعين على مشاريع صغيرة بنفس القطاع مثلا على مود تكمل المنظومة توزيع المياه وتوزيع الكهرباء. فدينا نعمل المشاريع الكبيرة والعملاقة نعمل على المشاريع الصغيرة. في نهاية شهر 12 إن شاء الله هذا القادم كل مشاريعنا لتوليد الطاقة. وأيضا إضافة لهذا إحنا نعمل على أسلاك نقل الطاقة الكهربائية اللي هي تربط بين محطات توليد الطاقة والمدن السكنية. وأيضا بنفس الوقت محطات ثانية لتوزيع الطاقة هذه اللي توصل الكهرباء إلى المنازل. فدينا نعمل 3 مراحل كهرباء هي التوليد والنقل والطاقة والتوزيع.
And the distribution lines which work inside the cities to connect the electricity.
ليث أحمد, إذاعة العراق الحر, بغداد.
ونبقى في بغداد حيث شهدت ساحة الفردوس مظاهرة نظمها مؤتمر وحدة العراق ضد الإرهاب. جمان العبيدي كانت هناك ووفتنا بهذا التقرير.
بهذه الأصوات انطلقت التظاهرة التي نظمها مؤتمر وحدة العراق والتي تجمهرت صباح اليوم في ساحة الفردوس رافعين لافتات كتب عليها ضرورة الإسراع بخروج قوات متعددة الجنسيات من أرض العراق. وعن هذه التظاهرة تحدثه لإذاعتنا شمال علي عضو المكتب المركزي لمؤتمر وحدة العراق.
التظاهرة تواكب التظاهرات العالمية, يعني تتزامن ويا هاي التظاهرات اللي انطلقت اليوم بكل أنحاء العالم. هي تظاهرات ضد الحرب وضد الاحتلال على العراق وضد العواقب الكارثية اللي حدثت في المجتمع العراقي. جاء المنظمة ومؤتمر حرية العراق.
عم مطالبكم في هذه التظاهرة؟
مطالبنا هو احتجاج ضد الحرب وضد الاحتلال, وإحنا نريد هاي تكون بداية لحركة جماهيرية. حركة جماهيرية مدنية لطرد الاحتلال. تصورنا الإرهاب الذي يدعي مقاومة الاحتلال سيكون ذريعة من ذرائع استمرار الاحتلال, لأن الوضع الموجود حاليا في العراق ينذر بمستقبل أسود للجماهير في ظل قوى الإرهابية. حتى لو استطاعت هذه القوى طرد الاحتلال فسوف تجعل من المجتمع العراقي مرتعا لها وميدانا لصراعها الإرهابي والشرس والدموي.
إحدى المشاركات في هذه التظاهرة أوضحت بأن العراقيين قادرون على حماية أنفسهم بأنفسهم.
إخراج الأمريكان من العراق لازم, إحنا نوظف في العراق, إحنا نلزم العراق لأنه هو وطننا. إحنا العراقيين ما نحب واحد يوقف هو اللي يحمينا, يجي أمريكي يحمينا لا, هذا ما نقبله إحنا.
ومن مطالب المتظاهرين الأخرى نبذ الإرهاب وإدانته, هذا ما أوضحه المواطن علي.
طبعا احنا ضد الارهاب بجميع اشكاله, جميع انواع الارهاب احنا ضده. وحتى تخالط الاوراق مال المقاومه والارهاب احنا نفصل بين المقاومه الحقيقيه وبين الارهاب.
جمان العبيدي, اذاعه العراق الحر, بغداد.
مستمعينا الاعزاء, شكلت شخصيات اجتماعيه وكيانات سياسيه جبهه اطلقت عليها الجبهه الوطنيه بهدف اسقاط مسوده الدستور او تغييرها. عن الجبهه واهداف الجبهه تحدث الدكتور صالح المطلق الناطق باسم مجلس الحوار الوطني الى فائقه رسول سرحان في عمان موضحا موقف الجبهه بخصوص مسوده الدستور.
ساهم في هذه الجبهه اكثر من 3000 شخصيه اجتماعية وسياسية وكيانات سياسية وكيانات المجتمع المدني. هي تجمع للشخصيات الاجتماعية والسياسية البارزة وليس أي حزب من الأحزاب. ولذلك نحن ركزنا على القيادات الاجتماعية في المنطقة وفتحنا الباب لكل الأحزاب المؤثرة التي تحمل مبادئ وحدة العراق واستقلال العراق وأروبة العراق. كل من يؤمن بهذه الأهداف الباب مفتوح له في هذه الجبهة. والهدف الأساسي من قيام هذه الجبهة هو إسقاط الدستور الحالي أو تغييره. القضية الأساسية نريد أن نغير الدستور.
لماذا تريدون تغيير أو إسقاط الدستور؟
الدستور العراقي إذا بقى على ما هو عليه عراقيا وليس من خلال 3 محافظات, نريد أن لا يحصل الدستور على 50% من أصوات 51% من أصوات العراقيين. ولذلك تركيزنا على المحافظات الجنوبية هو بنفس المستوى الذي نركز على محافظات الوسط، بل نولي اهتمام أكثر للمحافظات الجنوبية.
نعم، هناك حملة سوف تقام لجمع 5 ملايين صوت.
نعم، أطلقنا حملة لجمع 5 ملايين صوت، وقد بدأت هذه الحملة في محافظات كركوك وديالة، واليوم في الأنبار نحن نعد هذا الموضوع، وكذلك في المحافظات الأخرى، وأيضا عملنا في البصرة وفي السماوة وفي الناصرية. وأؤكد لك لو كان هناك وقت لجمعنا أكثر من 15 مليون.
دكتور، ما هو تعليقكم على عدم مشاركة العراقيين في الخارج على عملية الاستفتاء؟
هذا إجراء خاطئ من قبل المفوضية، ونحن تكلمنا مع المفوضية وقلنا أن العراق الذي يعيش خارج العراق سوف يحكم بالدستور الذي يكتب اليوم، وعليه أن يلتزم ببنود الدستور، وبالتالي يجب أن يكون له رأي في هذا الدستور.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
ونبقى في العاصمة الأردنية عمان مع حازم البيضين، وهذا التقرير عن قرار الحكومة الأردنية إرجاء إرسال السفير الأردني الجديد إلى بغداد.
قررت الحكومة الأردنية إرجاء إرسال السفير المعين في العراق اللواء المتقاعد أحمد اللوزي لاعتبارات أمنية ولفترة شهر عن الموعد المقرر لمباشرته مع عمله في السفارة الأردنية في بغداد في الأول من الشهر المقبل. وقد ظلت الحكومة الأردنية ترفض تأكيد أو نفي الخبر بشكل رسمي، غير أن المعلومات المتوفرة تشير أن إرسال السفير اللوزي إلى بغداد قد يتم بعد انتهاء عطلة عيد الفطر. والمعروف أن السفارة الأردنية في العاصمة العراقية واصلت عملها وإن كانت بدون سفير معتمد، وفي الوقت الحالي يقوم بتسيير أعمال السفارة الأردنية في بغداد الدبلوماسي سليمان عربيات الذي انتقل إليها من الكويت قبل نحو شهرين بصفة قائم بالأعمال، حيث رتب ما وصف بالاختراق الناجح للدبلوماسية الأردنية حين أشرف على الاتصالات والترتيبات لزيارة رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران التي تعتبر أول زيارة لمسؤول عربي بهذا المستوى إلى العراق منذ الإطاحة بحكم صدام حسين. ومعروف أيضا أن السفارة الأردنية في العراق تعرضت لهجوم بسيارة مفخخة أدى لمقتل عدد من العراقيين دون أن يقتل أي من الأردنيين العاملين فيها. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم الاستماع إلى أخبار وبرامج إذاعتنا على موجات الFM وبالترددات 102.4 ميجاهرتز و 105 ميجاهرتز، بالإضافة إلى موجة متوسطة طولها 1593 مترا. هذه إذاعة العراق الحر.
بين رايح جاي راح العمر من قضى ريش على جاري الماي ياخذ مد وجزير ما بين رايح جاي لا وجهني يلا الطير لا ضاق فرحتي لا وجهني يلا الطير لا ضاق فرحتي ولا وادي
وين رايح وين والمنادي للعين شلك علي
رافقني طول العمر كل ما يطيب شوي الحب جريح بالقلب كل لحظة حسان بي مرافقني طول العمر كل ما يطيب شوي وتبقى بي جروح وضحك وشي وتبان هذي أجروب وضحك وشي الروح والبيابي
وين رايح وين والمناذير العين شلك علي شلك علي
وين المحبوب وين
مستمعينا الأعزاء نجدد لكم التحية من إذاعة العراق الحر ونتحول إلى الموصل حيث أثار اغتيال صحفيين عراقيين مؤخرا موجة من الاستياء بين المثقفين وشرائح عديدة في المدينة. محمد الكاتب وهذا الاستطلاع.
أثارت حادثة اغتيال اثنين من صحفيي الموصل استنكار العديد من الشخصيات والأطراف والجهات. إبراهيم أديب إبراهيم مدير مؤسسة بنيان للعمران البشري في الموصل نستمع إلى ردة فعله وبعض آرائه الأخرى بهذا الشأن حيث قال
ألمنا كثيرا الحادث الأخير في اغتيال الصحفيين في جريدة السفير حقيقة العمل مستنكر جدا وأثره يعم على حرية الرأي والتعبير في مدينة الموصل كذلك نستنكر كل العمليات اللي والاغتيال واستهداف الصحفيين في الفترة السابقة في مدينة الموصل وفي بقية مدن العراق
بعد الاغتيالات اللي طلبت الصحفيين اللي عمل جريدة السفير وكذلك المضايقات التي تلقاها بقية الصحفيين الآخرين برأيك هل ستكون هناك تغطية إعلامية بمعنى الكلمة للأحداث التي سيشهدها العراق في الأيام القادمة منها الاستفتاء على الدستور وهذه قضية وطنية مصيرية
يعني أكيد هذه ستتأثر كثيرا يعني العملية الإعلامية لتغطية ولمراقبة هذا الحدث المهم اللي تشكل الصحافة يعني أهم أجهزة الرقابة على هذا الحدث أكيد راح تأثر على نزاهة هذه العملية لكن نأمل أن الصحفيين يعني يتحدون هذه المخاطر ويقومون بمسؤولياتهم وبواجبهم من أجل نقل الحقيقة للآخرين
إذاعة العراق الحر التقت بعدد من هؤلاء المواطنين وسجلت بعض ردود أفعالهم هذه البداية كانت مع المواطن بشار أحمد
بين فترة وأخرى بدأ في هذا البلد الجريح حملة من الاغتيالات والتصفية لشرائح مختلفة من شخصيات مدينتنا العزيزة بدأت في اغتيال العلماء الأفاضل على يد المجرمين المأجورين واليوم بدأوا بتصفية الصحفيين من هذا البلد حيث بلغت من السقوط إلى يومنا هذا من مدينة الموصل فقط 12 صحفيا وفي الأسبوع الماضي فقط بلغ صحفيان اثنان دين هذه الأعمال الإجرامية الواقعة في مدينتنا مدينة موصل.
المواطن منير علي عز الحادث بالحيلولة دون إيصال صوت العراقيين للعالم أجمع فقال:
نستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان الذي يستهدف الإعلاميين والصحفيين والعلماء وفي العراق عامة وفي مدينة الموصل بصورة خاصة، وذلك للحيلولة دون إيصال الواقع والحال العراقي بحقيقة تامة إلى العالم.
أما إحدى المواطنات فقد أشارت إلى إفلاس الجهات التي تقف وراء تنفيذ هذه الأعمال فقالت:
نحن أهل مدينة الموصل ندين العمل الإجرامي والإرهابي الذي استهدف حياة الصحفي فراس المعاضيدي والصحفية هند إسماعيل ومن قبلهم عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين العاملين في مدينة الموصل. وعملية النيل من هذه الشريحة دليل واضح على مدى فعاليتها في نقل الحقيقة ليطلع عليها العالم أجمع، كما أنها تشير إلى إفلاس الجهات الإرهابية التي تقف وراء هذه الجرائم والتي ترمي إلى تصفية العقول العراقية وبث الفتنة والتفرقة بين مكونات الشعب العراقي. ولكن وقائع الأيام والأحداث التي أثبتت بطلان وفشل هؤلاء المجرمين والإرهابيين، كما أثبتت تلاحم وتماسك الشعب العراقي بكل طوائفه. وشكرا.
محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
ومن الموصل إلى كركوك، حيث اتهم مكتب الشهيد الصدر ميليشيات أحد الأحزاب الحاكمة باعتقال 14 شخصا من أنصار تيار الصدر في المدينة، فيما أكد قائد شرطة كركوك شيركو شاكر إن أوامر صدرت من وزارة الداخلية بإطلاق سراحهم. التفاصيل من نهاد البياتي.
كادت عمليات إلقاء القبض على مجموعة من أنصار التيار الصدري في كركوك أن تؤدي إلى تأزيم الأوضاع فيها، وقد اتهم الشيخ أحمد الكوفي المشرف العام على مكاتب الشهيد الصدر ميليشيات الأحزاب بتنفيذ هذه العملية.
في البداية يجب أن يعرف الجميع أن مكتب سيد الشهيد الصدر في كركوك وجميع الخيرين في كركوك سعوا جاهدين ومنذ فترة طويلة للتحرك على جميع الاتجاهات والكيانات من أجل إرساء دعائم حقيقية للسلم والسلام والأمن والأمان في هذه المحافظة، إلا أنه مع الأسف الشديد في ليلة أول أمس قامت ميليشيا تابعة لأحد الأحزاب الحاكمة في كركوك بمساندة من قوات الاحتلال الأمريكي باعتقال 14 شخص من بينهم طفل صغير السن، وقاموا بقلع الأبواب أبواب الدور وتحطيم الأثاث والاعتداء على كتاب الله الكريم وركله مع الأسف الشديد من قبل أحد الجنود بالقدم. ومنذ صبيحة يوم أمس سعينا إلى الاتصال بالمحافظة وبمجلس المحافظة وتحميلهم مسؤولية ما حصل ومطالبتهم بإطلاق سراحهم وأن يقوموا بمسؤولياتهم اتجاه أمثال هذه الأحداث. والحقيقة مضى الوقت ولم نجد منهم ردا شافيا كافيا بهذا الاتجاه، لذا فنحن الآن بصدد تظاهرة سلمية صامتة للمطالبة بإطلاق سراحهم.
الشيخ أحمد الكوفي من التيار الصدري تهم أحزابا بإلقاء القبض على عدد من أنصار التيار الصدري في كركوك، فيما أكد قائد شرطة كركوك اللواء شيركو شاكر حكيم إن أوامر صدرت من وزارة الداخلية بإطلاق سراحهم بعد التداول مع رئيس الجمهورية.
نحن لدينا خطة في داخل كركوك، تتحرك القوات الأمريكية مشتركا مع قوات الطوارئ وقوات الحرس الوطني الجيش العراقي للمداهمة أو التفتيش في مناطق معينة قلقة وفق المعلومات المتوفرة لديهم. فبالأمس أو الأمس الأول طبعا هناك مداهمات مستمرة في النهار أو في الليل، واعتقد مجموعة من الناس من الأشخاص وودعوا في موقف طوارئ لإجراء التحقيق معهم مشتركا مع القوات الأمريكية مع الشرطة العراقية. فصباح هذا اليوم كالعادة أنا واظف في الدوام في أيام العطل، واليوم حوالي الساعة 12:30 والوحدة اتصل مع سيد الوكيل المساعد لواء جمال وأبلغني بإطلاق سراح 9 منهم بأسماء موجودة، وقد حررت برقية نعم على هذا الأمر إلى شرطة طوارئ وشرطة القرية، حيث تشهد مجموعة من الناس للقيام بمظاهرة احتجاجا على اعتقالهم. والاعتقال أظن أنه اشتباه فقط، ولكن أبلغني عقيد خطاب بأن التحقيق سيجرى معهم بعد الساعة 3 وفق تطبيق التعليمات الصادرة من القوات الأمنية بالحضور إلى مقر قيادة شرطة الطوارئ وراء التحقيق أو التثبت من المعلومات الواردة ضدهم. وقد وردنا هذه البرقية من السيد قاعد بعد تداول السيد وزير الداخلية مع السيد رئيس الجمهورية، وقد أمر السيد رئيس الجمهورية بإطلاق سراحهم فورا.
ونفى قائد شرطة كركوك مشاركة الميليشيات في تنفيذ العملية، مؤكدا أن قوات الشرطة وقوات التحالف قاما بإلقاء القبض عليهم.
لا يوجد لها أبدا، يعني ما عندنا أي معلومات، وإحنا لم تشترك في أي مداهمة أي قوة حزبية أو أي حزب في مواضيع المداهمة إلا قوات الطوارئ أو قوات الشرطة المحلية، كل حسب قاطعه. يعني في قاطع دوميس مثلا ضابط مركز دوميس ومع قواته يشتركون مشتركا مع قوات وقوات الجيش العراقي الجديد مشتركا مع الأمريكان وفق معلومات.
وهكذا انتهت أزمة كبيرة كانت تهدد أمن المدينة وتم احتوائها قبل أن تتعقد وتدخل فيها أطراف عديدة. نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
ونتحول إلى دهوك، حيث نظمت منظمة الجمعية الأمريكية للكرد التي أسسها الدكتور صلاح عزيز في ولاية فلوريدا، وهي جمعية خيرية تهدف إلى مد جسور التفاهم بين الشعبين الكردي والأمريكي، نظمت ورشة عمل كرستها لموضوع الحكم الصالح والفساد الإداري. مدير مكتب الجمعية في دهوك الأكاديمي هاشم زيباري، والمزيد عن الورشة في هذا اللقاء الذي أجراه معه عبد الخالق سلطان.
في الحقيقة قضية الفساد الإداري أصبحت قضية الساعة في وقت الحاضر بالنسبة للعراق، ولذا رأت المنظمة بأنه من الضروري تقديم بعض ورشات العمل الخاصة للكوادر الأحزاب السياسية وكوادر الطلابية والشبابية في الأقليم لإيصال معلومات ومعرفة أكاديمية حول قضية الفساد الإداري إليهم، وكذلك شرح أبعاد وطيات قضية الحكم الصالح الديمقراطي، لأنه نحن نحتاج إلى هذه المفاهيم وتوضيحها للناس وخاصة الكوادر السياسية والأشخاص العاملين في الدوائر الحكومية وكافة الدوائر الأخرى. لذلك اخترنا نحن في منظمة الجمعية الأمريكية للكرد مكتب دهوك بتقديم العديد من ورشات العمل وتنظيمها في كافة أنحاء المحافظة في الأقضية والنواحي وفي داخل المدينة للتوضيح وإيصال المعلومات والنشر المعرفة حول قضية وأبعاد الفساد الإداري وضرورة تأسيس نظام يحترم الحقوق الإنسان والديمقراطية والتي نسميه بالحكم الصالح.
كيف كانت استجابة هؤلاء المشاركين لمواضيع الدورة؟
الاستجابة كانت جيدة طبعا. في الحقيقة كل الإخوة في الأحزاب السياسية والكوادر بكوادرهم وأعضائهم يحبون بأن يشاركوا في مثل هذه الورشات، وكما يطالبون المنظمات بتقديم مزيد من ورشات العمل والمشاريع وضرورة المشاركة السياسية لجميع فئات الشعب في صنع القرار السياسي.
ما هي أبرز النقاط التي كنتم تركزون عليها خلال هذه الورش؟
أبرز النقاط يتضمن بتوضيع مفهوم الحكم الصالح، وكذلك التطرق إلى معايير الحكم الصالح وقياس الحكم الصالح وكيفية بناء الحكم الصالح، وما هي الخصائص التي يتميز به الحكم الصالح عن الحكم غير الصالح أو السيء. كذلك في موضوع الفساد الإداري نتطرق إلى بيان جذور الفساد بتعريفها وأنواعها، وكذلك بالتطرق إلى الأسباب والنتائج وآثار الفساد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والكلفة الاجتماعية التي يدفعها المواطن نتيجة الفساد.
عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
مستمعين الأعزاء، لازلتم مع إذاعة العراق الحر. تستمر في مدينة النجف كغيرها من مدن العراق المناقشات حول مسودة الدستور من خلال الحلقات والندوات العامة. ليث محمد علي، وهذا الاستطلاع لأراء عدد من سكان النجف يمثلون شرائح اجتماعية مختلفة.
في النجف منظمات المجتمع المدني في ندوة موسعة لها السبت
شهدت العديد من الآراء والمواقف المتباينة بين الرفض والموافقة وفيما يلي بعضا من تلك الآراء.
قبل أن أجيب على سؤالك بنعم أو لا، إن مسودة الدستور بعد قراءتي لها وجدتها مصابة بأورام كثيرة، أرجو أن تكون أورام حميدة وليست خبيثة وقابلة للمعالجة بدون عوارض جانبية غير محمودة العواقب. والمسألة الأخرى التي بودي تطرق لها، تردد مؤخرا أن على الناس القول بنعم بناء على رغبة المرجعية، وبودي أن أسأل، وهذا من حقي، أي مرجعية نقصد؟ ففي العراق مرجعيات سياسية وفكرية وعشائرية متعددة متشعبة، وكذلك مرجعيات دينية وليس مرجعية واحدة، فلماذا التأكيد على اختزال هذه المرجعيات كلها بمرجعية واحدة؟ ولازمنا ندرس هذه المسودة، نرجو أن يكون إجابتنا بعد حين.
ورأي أيضا من مثقف نجفي، ودي أن أوضح حول الإفتاء، أنا لا أقبل الإفتاء في السياسة جملة وتفصيلا. السياسة خاضعة لتقديم آراء وبرامج سياسية قابلة للصح والخطأ وقابلة للإيجاب والرفض. أما بالنسبة للدستور، فالدستور في هذه الصيغة يضعك بين بين، لا تستطيع أن تقول لا ولا تستطيع أن تقول نعم، والقادم سيأتي بالكثير. أيضا ثمة رأيي برجل إعلام من النجف،
في الواقع أعتقد أنه ما سمي بالعرس العراقي في الانتخابات السابقة كانت الغاية منه أساسا كتابة دستور يضمن حقوق كافة الشرائح الواقعة في الشعب العراقي. أما قضية الأسباب التصويت بنعم أو لا، أعتقد أنها غير واردة باعتبار أن هذا الأمر متروك أساسا للشعب، هو الذي يقرر وهو الذي يحدد أو يختار بدون فرض أو تقييد. وقد يكون التصويت بنعم على هذه المسودة هو أهون الشرين في الأمر.
وثمة رأي آخر عدته بعض المنظمات حيث كان،
هذا الدستور بصيغته الموجودة يمهد، في رأيي شخصيا، أنه يمهد السبيل لإقامة دكتاتورية جديدة مستقبلا.
ما طول السيد علي السيستاني مثل الشيعة يقول نعم للدستور، احنا نقول كلها نعم.
أما الآن بعد هذه الفتوى والتي شبقتها والتي شتليها بالفتاوى، فقد رفعت الأقلام وجفت الصحف، ونحن بانتظار دكتاتوريات من طراز آخر، نسأل الله أن يجنبنا إياها، وإلا ستذبح الديمقراطية كما ذبحت في شيلي وغيرها من الديمقراطيات التي هي عرفت تاريخ المعاصر.
ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
في البصرة تتواصل تداعيات اعتقال جنديين بريطانيين يوم الاثنين الماضي وتحريرهما من قبل القوات البريطانية هناك. وقد شهدت مدينة البصرة اليوم مسيرة سلمية تأييدا لمسودة الدستور. التفاصيل من فائق الخالدي.
نظم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في البصرة صباح السبت تظاهرة لأنصاره تأييدا لمسودة الدستور العراقي الجديد، معلنين في هتافاتهم تأييدهم لبنود هذه المسودة. وقد شارك في التظاهرة التي ابتدأت من مبنى رئاسة استئناف البصرة وانتهت عند مبنى ديوان المحافظة قرابة 1000 شخص وانفضت دون حوادث. من جانب آخر، أصدر قاضي تحقيق الجرائم الكبرى مذكرة اعتقال جديدة بحق الجنديين البريطانيين، في حين ذهب محافظ البصرة إلى الطلب بتعويض المتضررين من القتلى والجرحى، كذلك الأضرار التي نجمت عن الحادث، مع تسليم الجنديين للسلطات القضائية والاعتذار، مبينا وحسب مصدر إعلامي في المحافظة عن تجميد ما أسماه بالعلاقة بين المحافظة والجانب البريطاني في البصرة، وحتى تنفيذ ما أشار إليه. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة.
ولكن الصراف انقطع لبضعة أيام عن الاهتمام.
إيه مضبوط، بس زيادتها تسبب خفقان القلب، وإنت قلبك ما شاء الله عليك.
لم تعرف السينما العراقية منذ بداية تأسيسها،
كانت مشكلة أطفال الشوارع في العراق المشردين الجياع والذين يتعاطون المخدرات.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين، ونحن نلتقي في هذه الحلقة من برنامجكم حوارات.
مستمعي الكرام، طاب يومكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم. هذه إذاعة العراق الحر.
دلی هموش که نشانه با تنهایی کجم دلی هموش که نشانه با تنهایی نزانه چی روشی ام حزشتا بلی میکا بیکوتایی بیکوتایی بویا بیه برمیس لچاری ها بست ما شتیک بیزو زورا سایی نگا گورین و چپکه غمی سوزو شیری گورا بیه گورا بیه نگا گورین و چپکه غمی سوزو شیری گورا بیه گورا بیه دچاوکان دامخا دچاوکان دامخا ای فیر نبوی عزیزکم چون لاغمی من تیت گیم تاجی ولاتی شیری من لسارکی ایو کاسی لناو دلما گورا بی تاجی ولاتی شیری من لسارکی با عشقی تو بناسو کم چلا عشقت گورت را با پول جانی مردوی من لگل خودتا با تو عبی
مستمعين الأعزاء نجدد لكم التحية من إذاعة العراق الحر ونتحول إلى بعقوبة حيث شرعت مديرية الشباب في محافظة ديالى في تنفيذ خطة للنهوض بالقابليات الفنية والثقافية والرياضية في المحافظة عبر وضع برامج لتأهيل هذه القابليات ورعايتها. محمود مهدي الرميض مدير شباب ورياضة المحافظة يتحدث إلى سالم حسين في بعقوبة عن تفاصيل الخطة.
بالنسبة للخطة اللي وضعتها وزارة الشباب والرياضة هي خطة سنوية لكل مراكز الشباب. تم تنفيذ هذه الخطة منذ بداية السنة ولحد الآن حصلنا على مراكز متقدمة في تسلسل المحافظات على مستوى الوزارة. حصلنا على المركز الثاني خلال النصف الأول من هذه السنة ونحن مستمرون في نفس الاتجاه في سبيل دعم شبابنا الرياضي وإضافة المعلومة الثقافية الجيدة لهم من أجل بناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة ويساهم في بناء العراق الجريح.
وأكد مدير شباب ورياضة ديالى
الحقيقة تقوم المديرية بتنفيذ دورات الدورات المتعلقة على سبيل المثال بالفعاليات الرياضية، مثلا دورات في كرة القدم تعريفية، في المصارعة، في الساحة والميدان، في الألعاب الفردية والفرقية تقريبا جميعها، كذلك دورات بالنسبة للجانب الفني، دورات في الخياطة والخط والزخرفة، وكذلك دورات علمية في الحاسوب أيضا وفي الكهرباء وغيرها من الأمور العلمية، ودورات ثقافية ومحاضرات ثقافية في كل المجالات، في سبيل أن يكون الشاب العراقي قوي البنية من الناحية الفكرية والجسدية من أجل مواجهة كل الصعوبات التي يمر فيها قطرنا العزيز.
وأوضح أن هناك مراكز شباب منتشرة في الأقضية والنواحي.
لدينا في المحافظة 12 مركزا زائد القاعة الرياضية المغلقة. هذه المراكز الشباب موزعة على الرقعة الجغرافية في المحافظة، وهي تقوم بدور فعال في النواحي والأقضية الموجودة فيها، فهي تعمل على مراعاة طبيعة المجتمع الموجود في الناحية، حيث يتم من خلال هذه المراكز إقامة البطولات الرياضية والفنية والثقافية، كذلك دعم المعاقين أيضا الموجودين في هذه النواحي، دعم العوائل أيضا المتضررة من الإرهاب، كذلك زيارة ذوي الشهداء.
أما عن المشاكل والمعوقات التي تواجه المديرية في عملها، فأوضح السيد مدير شباب ورياضة ديالى قائلا:
بالنسبة للمشاكل والمعوقات التي تواجه المديرية، هي مسألة بالدرجة الأساسية مسألة الكادر، لأنه نحن نفتقر إلى الكادر المتخصص في المجال الرياضي والفني والثقافي والعلمي، لأن وجود هذا الكادر في كل مركز شباب هي أهل لأن يقوم بدور فعال أكثر. هذا تحتاج إلى كادر في حالة، وإن شاء الله الوزارة طالبتنا بأنه نرفع لهم احتياجنا من الكادر في سبيل تذليل صعوبة تواجه مركز الشباب في عملية التنفيذ. هذه من المشاكل الأولى أقدر نقولها. المشكلة الثانية اللي عندنا هي نحن نحتاج إلى مراكزنا تحتاج إلى تأثيث، مراكزنا أغلبيتها غير مؤثثة لحد الآن، وإن شاء الله الوزارة ماشية بهذا الاتجاه تأثيث وتجهيز المراكز، هذا نحتاجه في سبيل أنه أنت من تجهز أي كل شيء للعبة تنجح اللعبة، وفي حالة أنه عدم وجود تجهيز تنفذ اللعبة ولكن ليس بالمستوى المطلوب.
والأنشطة النسوية يعني الرياضية الثقافية،
الحقيقة تمر المحافظة في الوقت الحاضر بظرف صعب بالنسبة لتنفيذ الأنشطة بشكل عام. على الجانب النسوي بدت بوادر تنفيذ أنشطة نسوية في مركز شباب المقدادية بمدة يومين، وإن شاء الله نحاول نوسع هذا الشيء، لكن المحافظة ومثل ما عندكم معلومة تمر بظرف أمني نوعا ما حرج، فالعائلة أيضا تخاف على أبنائها ترسلهم لمركز شباب سواء بنية أو ولد، لكن احنا نقول إن شاء الله في حالة تحسن الوضع الأمني، كل ما زاد تحسن الوضع الأمني كل ما قدرنا نخطو خطوات سريعة اتجاه تفعيل دور المرأة في النشاط الرياضي، وكثير من النساء في الوقت الماضي إن شاء الله موجود استقرار أمني ووضع اقتصادي جيد، هذان العنصرين مهمات جدا في رقي البلدان ووصولهم إلى مستويات عالية.
سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
ونبقى مع موضوع الشباب ونتحول إلى الناصرية، حيث تنظم مديرية الشباب والرياضة في محافظة ذي قار العديد من الدورات والمسابقات والنشاطات لصقل مواهب الشباب من الجنسين. مهدي الحسناوي في الناصرية التقى علي حسين محمد مسؤول شعبة الشباب والإعلام في المديرية، وهو يعرفنا على نشاطات هذه المديرية في الناصرية وخارجها.
هناك الكثير حقيقة في مديرية الشباب من الأنشطة الفنية والثقافية، وعلى سبيل المثال مسابقات في تجويد القرآن، معارض رسم، ومسابقات فنية للشباب والناشئة والأشبال، ومسابقات شعرية للشعر الفصيح والشعر الشعبي، وأيضا هناك مسابقات أدبية للقصة والرواية، معارض صور فوتوغرافية، معارض رسم وفن تشكيلي وزخرفة، والكثير من المعارض.
وعن الطاقات الموهوبة للشباب تحدث علي حسين محمد قائلا:
نحن في مديرية الشباب هناك مراكز شباب في الأقضية والنواحي، وهناك مراكز متخصصة، لدينا مركز دار الثقافة والفنون ودار الرعاية العلمية، وهذين المركزين يعني يقومان باستقطاب الشباب والمواهب الشابة من الشباب والناشئة والأشبال المتخصصين في الثقافة والفن وأيضا العلميات، الأنشطة العلمية كالحاسوب وغيرها. لدينا في المديرية وفي مراكز الشباب مراكز حاسوب متخصصة في ضمن مراكز الشباب، وهذه المراكز تعمل في اليوم لدورتين صباحية ومسائية للنساء والشباب. وأيضا أضفت إلى حتى عندنا بمراكز الشباب المتخصصة في المعارض يعني الخياطة للنساء الكثير يعني من هذه الحالات.
هل تشمل هذه الدورات كافة أبناء محافظة ذي قار مثلا النواحي وأقضية الأهوار سوق الشيوخ قرمة بن سعيد التشبايش الفهود، أم يختصر الموضوع فقط داخل محافظة ذي قار؟
هناك لدينا مراكز شباب في النصر وفي الإصلاح وفي القلعة وفي الشطرة وفي الرفاعي يعني، وفي نفس المركز المدينة هناك ثلاث مراكز، دار ثقافة ودار العلوم ومركز للناصرية. هذه مراكز الشباب، إضافة أن هناك استحداث إن شاء الله من الوزارة استحداث جديد حسب ما علمت الوزارة في سوق الشيوخ وفي البطحاء إن شاء الله، يعني كل قضاء وناحية إضافة الفهود والشباش مستقبلا سوف تكون هناك بها مراكز متخصصة للشباب.
مهند الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
سيداتي وسادتي، تمارس مؤسسة شهيد المحراب في النجف نشاطا ثقافيا وفقهيا واسعا في المحافظة وخارجها. مراسلنا عماد جاسم زار النجف والتقى مدير الدائرة الإعلامية في المؤسسة الشيخ محمد رضا ديكسن الذي بدأ حديثه للتعريف بالدوائر التابعة للمؤسسة وما تقوم به من نشاطات.
منها مثلا دائرة شؤون الطلبة والمساجد، هناك دائرة العلاقات العامة معنية بأمور أخرى، وهكذا مثلا دائرة شؤون القرآن، هناك دائرة أخرى دائرة المشاريع الخيرية. يعني الطابع والصبغة أنها لا تمارس السياسة بل تروج للسياسة، ممكن أن تروج للسياسة. حتى الصحيفة التي تصدر من دائرة الدائرة الإعلامية في المؤسسة هي صحيفة البلاغ، طابعها ونكهتها نكهة ثقافية محضة،
ليس لها علاقة بالدولة يعني
كمؤسسة بشكل عام. هناك إذن وهناك إجازة من وزارة التخطيط أو غيرها، لكن الدعم هناك موارد خاصة. بالنسبة إلى الدائرة الإعلامية، دائرة الإعلامية أيضا فيها أقسام، منها قسم النشر والتوزيع، هذا بعد أصدار المطبوع كأن يكون هناك الدوائر اللي ذكرتها كدائرة شؤون المرأة، دائرة اتحاد المرأة المسلمة، دائرة الآداب والفنون وهكذا. هؤلاء كل دائرة من الدوائر لها أصدار كأن تكون مجلة أو صحيفة.
كم
والله الآن حسب الظاهر المجلات ما يقرب من 6 إصدارات تقريبا، 6 مجلات.
هناك إصدارات كتب،
هناك إصدارات كتب، وهناك دورات تثقيفية ودورات إلى دورات صيفية، قرب من 200,000 طالب. هذا أخذت المؤسسة على عاتقها رعايتهم وملبسهم ومأكلهم وتدريسهم وتهيئة الكتب المنهجية لهم وإعداد الأساتذة، وأيضا أخذت على عاتقها
لقاء مبلغ يعني مبلغ
لا, لا 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 أبدا، مجرد حتى بسيط، حتى نقلهم على حساب المؤسسة.
المركز الرئيسي للمؤسسة هو النجف،
المركز الرئيسي النجف، وهناك ما يقرب من 40 مكتب إعلامي تابع للدائرة الإعلامية من الشمال إلى الجنوب مختلف المحافظات. وكذلك بالنسبة إلى المؤسسة كمؤسسة أيضا على مستوى العراق من الشمال إلى الجنوب هناك مكاتب وفروع،
هناك استعانة بشخصيات وأساتذة جامعيين.
نعم نعم، هذا من أعمال دائرة العلاقات العامة ودائرة الدائرة الإعلامية أيضا، التجمع الإسلامي لطلبة العراق، وأيضا هذا تشمله المؤسسة برعايتها، وهؤلاء ينفتحون عموما على الأساتذة والكليات وأطروحات لأساتذة وعقد ندوات وعقد احتفالات وعقد مد جسور موجودة مع الأساتذة والنخب المثقفة.
ويؤكد الشيخ محمد حبوبة مدير العلاقات في المؤسسة أن هذه المؤسسة تتميز عن غيرها بالتنوع في تقديم المعارف والعلوم، وأن إقبال كلا الجنسين يعطي دليلا على نجاح توجهاتها الثقافية غير المنحازة والمهتمة بتوعية الشباب من مختلف المراحل.
تتميز مؤسسة عن بقية المؤسسات بوجود فروع عديدة لها في كافة أنحاء العراق وبتنوع عملها، سواء كان بناء مساجد أو جوامع، طبع كتب أو مجلات. الشيء الآخر هو دعمها لكافة شرائح المجتمع بدون مقابل.
كيف تجدون تعاطف الشباب مع عمل مؤسسة؟
الفراغ الذي ترك النظام السابق، الفراغ الثقافي، يجعل من الشباب متحفزين للتعاون مع المؤسسة والنهل من العلوم الثقافية اللي تنشرها المؤسسة.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، من النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.ir. www.irahurr.org. أكرر العنوان www.irahurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
يا مشيتها خيو مثل الطيرة، خيو بنت الديرة، خيو حلوة صغيرة، خيو بنت